الثامنة إلى ربعا بتوقيت بيروت، الصباحية الثانية من لبنان الحر.
صباح الخير. العناوين: عصفورية وفوضى غير خلاقة تعصف بالساحة الداخلية، وتشابك سياسي قضائي أمني في قضية سلامي. معلومات عن اتفاق عون وميقاتي على وقف ملاحقة الحاكم شهرين، ونار متأججة بين بعبدة والمستقبل. الراعي لبناني يحتاج إلى مؤتمر أممي خاص، لا سلطة مركزية، ومن لديه السلاح والقوة والتأثير يقرر. مصادر سياسية: مطالبة عون بالميجا سنتر لعرقلة إجراء الانتخابات أو شد عصب جمهوره. بري إلى القاهرة لثلاثة أيام. جعجع مبروك لمنتخبنا التأهل لنهائي البطولة العربية في كرة السلة، وناطرينك للفوز باللقب. بايدن: العقوبات جاهزة على روسيا، وسندافع عن دول الناتو. التفاصيل من لبنان الحر مع جان حتشيتي وطوني نصار. إنها الفوضى غير الخلاقة التي تعصف بالساحة السياسية، لا بل تزيدها دمارا وخرابا، وتؤكد المؤكد أن السلطة الحاكمة لا هم لها سوى تسجيل النقاط والأهداف ضد بعضها البعض، وتستخدم كل ما لديها من سطوة أو مونة على مؤسسات وأجهزة لتحقيق غاياتها. آخر الفصول القضائية السياسية كان في الرابي والحمرة، حيث مصرف لبنان ومنزل رياض سلامي المطلوب سوقه أمام القاضية غادة عون، بالتزامن مع السجلات المكهربة في مجلس الوزراء حول الموازنة التي رحلت إلى ساحة النجم، والكهرباء التي لم تشهد فواتيرها أي زيادة قبل أن تشهد خطوط نقلها تحسنا ملحوظا، مع التذكير أن أي إنجازات للحكومة الحالية هي عمليا سراب، لأن عمر التشكيلة قصير ولا يسمح لها إلا بتأمين إجراء سلس للانتخابات النيابية في أيار. وفي الاستحقاق الانتخابي يرى البعض أن حظوظ السير به من تلغيمه لنصفه متساوية، خصوصا مع طرح بعبدة أمس الميجا سنتر، وهي العارفة أن حزب الله الحاكم الفعلي للدولة يرفضه قطعيا، ما دفع مراقبين إلى السؤال: هل طرح الميجا سنتر أو هل طرح الميجا سنتر هو اللغم المستحدث لضرب الانتخابات مسبقا؟ فإلى كل لبناني قاوم أي مسعى لتعطيل استحقاق أيار، حتى نتخلص من عصفورية الأكثرية الفاسدة، وخلينا نصوت صح تيصح لبنان، ووعى ترجع تنتخبن هن زيتن. البداية قضائية سياسية أمنية.
فقد ترددت معلومات لجهات مواكبة للحملة الرئاسية المكشوفة والممجوجة ضد حاكم مصر في لبنان رياض سلامي من خلال الاستغلال المكشوف للمدعية العامة الاستئنافية في جبل لبنان القاضية غادة عون لصالح العهد وتوجيهها لتصفية الحسابات، أن الاتصالات التي تمت في الساعات الماضية أسفرت عن اتفاق غير معلن بين رئيس الجمهورية ميشيل عون ورئيس الحكومة نجيب ميقاتي لوقف ملاحقة سلامي التي تولاها جهاز أمن الدولة بإعاز مباشر من عون لمدة شهرين، ريثما تتم مناقشة وإقرار مشروع الموازنة والانتهاء من ملف التفاوض مع صندوق النقد الدولي، باعتبار أن سلامي جزء من عملية التفاوض، ولكي لا ينعكس ما يحصل سلبا على خطة التعافي الاقتصادي ويتفلت سعر صرف الدولار من عقاله.
واستنادا إلى ما تردد من معلومات وكما كتبت صحيفة اللواء، فإن الرئيس عون يسعى في هذه المدة لتعيين رئيس جهاز أمن الدولة العميد توني صليبة، الذي سيحال إلى التقاعد في وقت قريب بصفته المدنية على رأس الجهاز من جديد لمدة 5 سنوات، مكافأة له على الخدمات التي قدمها للعهد طوال السنوات الماضية من جهة، ولحمايته من أي ملاحقة له في ملف تفجير مرفأ بيروت من جهة ثانية. ولذلك لم يكن مستغربا اندفاعة الجهاز في تنفيذ ما يصدر عن القاضي عون ليس بملاحقة الحاكم، وإنما قبله بما حصل مع شركة نقل الأموال وغيرها.
وكانت مديرية أمن الدولة شنت أمس 3 مداهمات متزامنة على مصر في لبنان ومنزلي حاكمه رياض سلامي في الصفرة والرابية لتنفيذ مذكرة الإحضار التي سطرتها القاضي عون بحقه، لكنه بقي متواريا ولم يتم العثور عليه. ونقل عن القاضي عون أنها مستمرة في ملاحقة سلامي حتى إحضاره إلى قوس العدالة.
وقال وزير الداخلية بسام مولوي ردا على سؤال حول الموضوع: لا صحة لما يشاع عن خلاف بين الأجهزة الأمنية في موضوع سلامي، لافتا إلى أن قوى الأمن تقوم بواجباتها وقد التزمت بها، ولم تحصل أي مواجهة بينها وبين جهاز أمن الدولة الذي يقوم أيضا بواجباته وفق القانون. ولاحقا اجتمع رئيس الحكومة مع اللواء عثمان للاطلاع منه على ما حصل.
وصدر عن المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي شعبة العلاقات العامة بيان جاء فيه أنه ردا على ما أشيع عبر وسائل الإعلام عن منع عناصر قوى الأمن الداخلي المولجة حراسة مكان إقامة حاكم المركزي لدورية من أمن الدولة تنفيذ مذكرة إحضار قضائية صادرة بحقه، يهم المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي أن توضح أن قوى الأمن لم تمنع دورية من المديرية العامة لأمن الدولة من تنفيذ مذكرة الإحضار بحق سلامي، وأن نقطة قوى الأمن الداخلي موضوعة منذ فترة بأمر من الرؤساء لحماية الحاكم من أي تهديد أمني، وخصوصا بعد ورود معلومات بهذا الخصوص، وهذه النقطة الأمنية عناصرها غير مخولة التدخل أو التبليغ أو حتى منع تنفيذ أي مذكرة رسمية. أضاف أن هذا ما تم التأكيد عليه في اتصال اللواء عثمان باللواء صليبة في إطار التنسيق المستمر بينهما.
مصادر قضائية مطلعة لفتت إلى أن القاضي عون أبقت مذكرة الإحضار في حق سلام مفتوحة إلى حين إحضاره إلى التحقيق بعدما لم يحضر إلى الجلسة التي حددتها أمس للاستماع إليه، وتحدثت عن نيتها الادعاء على المدير العام لقوى الأمن الداخلي بسبب منع إنفاذ قرار قضائي على خلفية عدم تجاوب قوى الأمن مع جهاز أمن الدولة لتنفيذ مذكرة الإحضار في حق سلم.
وكشفت المصادر عينها أن عون وبعد اعتبار سلامي فارا من وجه العدالة وبات مطلوبا إحضاره مخفورا، وجهت كتابا إلى عثمان طلبت فيه تزويدها معلومات لمعرفة ما إذا كان هناك قرار خطي بعدم التعرض لسلامي، وعما إذا كان ثمة سبب قانوني يمنع تنفيذ مذكرة إحضاره وسوقه مخفورا أمامها، متمنية أن يجيب عن سؤالها بسرعة القصوى لتقرر الخطوة التالية، فإما تكلفه مهمة إحضار سلامي إن كان متجاوبا أو تدعي عليه بجنحة مشهودة تتعلق بعدم تنفيذ قرار قضائي وإحالته فورا إلى قاضي التحقيق، وتعيد عندها تكليف جهاز أمن الدولة المهمة مرة أخرى بعدما أبقت مذكرة الإحضار قائمة للهدف عينه، وربما تطورت الأمور وتستدعيه مدعية عليه كما ورد في مضمون المذكرة السابقة إحضاره شاهدا، وعند إحضاره ستكون مستعدة لعقد جلسة الاستجواب فورا.
مصادر مواكبة لخلفيات الهجمة العونية على حاكم المركزي لخصت مشهدية الأمس بالإشارة إلى أن رئيس الجمهورية نجح من خلال ما حصل في فرض أمر واقع جديد يرمي إلى محاصرة سلام قضائيا وأمنيا، ولا يترك أمامه سوى مخرج وحيد يقوده إلى التناحي طوعا لقاء وقف الملاحقات ضده، تمهيدا للإطباق على موقعه وتعيين شخصية محسوبة على التيار الوطني الحر في سدة الحاكمية.
وأكدت مصادر قانونية لصحيفة نداء الوطن أن صفة فار من وجه العدالة لا تنطبق على وضعية سلام الراهنة، فهذه الصفة تتطلب بحسب القانون الجزائي تمنع الجاني عن المثول بعد إحالته إلى محكمة الجنايات وإتمام المحاكمة بحقه وتنفيذ مذكرات إلقاء القبض بحقه، في حين أن قضية سلام لا تزال في إطار الملاحقات من دون صدور مذكرة غيابية بتوقيفه.
وجزمت أوساط واسعة الاطلاع في المقابل أن هذه القضية لن تحل وفق الأطر القانونية والقضائية، إنما بالمعايير السياسية المتبعة والتي باتت تفرض بلورة اسم بديل جاهز لخلافة سلامي، كاشفة أن عملية تأمين خروج آمن لسلامي بدأت في الساعات الأخيرة بالتنسيق مع الأمريكيين.
مرجع أمني قال أن الحديث عن وجوب إحضار سلامي قبل 24 ساعة على موعد الاستماع إليه كشاهد، وأن جهاز أمن الدولة تأخر في إحضاره إلى صباح اليوم عينه، كلام لا صحة قانونية له. أضاف لصحيفة الجمهورية أن المذكرة الصادرة عن القاضي عون تقضي بإحضاره كشاهد وليس كمدعى عليه، ولا حاجة لإحضاره قبل 24 ساعة وإيداعه نظارة قصر العدل في بعبدة.
حزب الله وفي إطار هجومه المنسق مع التيار البرتقالي على حاكم المركزي روى عبر المصادر لصحيفة الأخبار حيثيات الملف الذي يلاحق فيه سلامي، معتبرا أن الطلب جاء بناء لتحقيق تجريه القاضي عون والذي استمعت فيه إلى إفادات عدد من الموظفين الحاليين والسابقين في المصرف المركزي والمدير العام السابق لوزارة المالية ألام فاني، علما أنها تحركت بناء على ما اعتبرته إخبارا ورد في مقال لبفاني ذكر فيه أن سلامي خبأ خسائر بالمليارات مانعا المعنيين من الاطلاع على أي من المستندات.
وأشارت المصادر إلى أن لدى عون مستندات تعزز هذه الشبهات وتفيد بأن حاكم المركزي خبأ خسائر قدرت ب55 مليار دولار. وذكر عدد ممن استجوبتهم عون أن سلامي كان يطبع عملة ثم يدعي أنها أرباح حققها المصرف. كذلك تبين أن الحاكم أعطى في عام 2019 قروضا لثلاثة من كبار المصارف بلغت نحو 7 مليارات دولار بحسب المصادر.
توازيا لم يخفي خبراء اقتصاديون هواجسهم من أي قفزة في المجهول في حال دفع حاكم المركزي إلى الاستقالة من دون تأمين بديل منه والاتفاق سلفا على خطته النقدية.
في الأثناء نفى مكتب الإعلام في رئاسة الجمهورية في بيان ما وصفه بالأكاذيب التي وردت في بيان لتيار المستقبل عن دور لرئيس الجمهورية في طلب تنفيذ مذكرة قضائية صادرة عن القاضي عون في حق حاكم مصرف لبنان.
وأكد مكتب الإعلام أن ما ورد في بيان المستقبل من كلام منسوب إلى رئيس الجمهورية هو كذب مطلق ولا أساس له من الصحة، ويندرج في إطار الافتراءات التي درج تيار المستقبل على توزيعها على وسائل الإعلام.
منسق الإعلام في تيار المستقبل عبد السلام موسى رد على رد مكتب الإعلام في رئاسة الجمهورية على بيان تيار المستقبل، وقال أن كل ما ورد في بيان المستقبل صحيح ولا يرقى إليه أدنى شك، أما رد مكتب الإعلام في رئاسة الجمهورية فكذب مطلق.
سبق ذلك تعليق تيار المستقبل في بيان على مداهمات لجهاز أمن الدولة لمقر إقامة وعمل حاكم مصرف لبنان تنفيذا لمذكرة الإحضار والتوقيف التي أصدرتها القاضي عون، وجاء فيه: لا نستغرب تصفيق بعض الشعبويين والفوضويين لهذا التدبير، وربما تصفيق الكثير من أصحاب الودائع في المصارف الذين يحملون الحاكم والمصارف مسؤولية تطهير ودائعهم وعدم الحصول عليها. أضاف أن الحملة على القطاع المصرفي معروفة الأهداف وحققت أهدافها في ضرب الاقتصاد اللبناني وفي انهيار الليرة وانخفاض قيمتها الشرائية، وما نشأ عن ذلك من أزمات اجتماعية ومعيشية صارت حديث كل بيت.
وأوضح البيان أنه من المفيد تنبيه جميع اللبنانيين إلى أن ملاحقة الحاكم ومداهمة منازله ومكتبه في مصر في لبنان يشكل خطوة في مسار الانهيار وليس خطوة في أوهام الحل ومكافحة الفساد، لافتا إلى أن المداهمة وقرار التوقيف اتخذ في القصر الجمهوري بطلب مباشر من الرئيس عون شخصيا إلى رئيس جهاز أمن الدولة اللواء صليبة، وأن موعد المداهمة معروف منذ أسبوع وتم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي لناشطين عونيين.
ورأى بيان المستقبل أن الإصرار على هذا الإجراء من رئيس الجمهورية يرمي إلى تحقيق هدف في المرمى الاقتصادي لحساب التيار الوطني الحر على أبواب الانتخابات النيابية، بمثل ما يرمي إلى تبرير التقصير في المفاوضات الجارية مع صندوق النقد الدولي وتعطيل هذه المفاوضات وضرب أي إمكانية لتحقيق الاستقرار الاقتصادي.
ولفت إلى أن رئيس الجمهورية طالب شخصيا بتنفيذ قرار توقيف حاكم مصر في لبنان، وعندما تم تنبيهه إلى احتمال اصطدام عناصر أمن الدولة مع عناصر الحماية للحاكم من قوى الأمن الداخلي أجاب: جروه حتى لو استدعى الأمر الاشتباك مع قوى الأمن الداخلي.
وتابع بيان التيار الأزرق: حسنا فعلت القوى والأجهزة الأمنية في عدم الانجرار لهذا الفخ التي تريد القاضي عون ترجمته بالادعاء على قائد قوى الأمن الداخلي وفقا لعدد من المواقع الإعلامية.
وختم أن كل ما يعني رئيس البلاد من هذه الخطوة ليس ودائع الناس في المصارف ولا تقديم شهادة حسن سلوك للبنك الدولي وصندوق النقد الدولي، إنها خطوة تستدعي أجهزة الدولة إلى اشتباك فيما بينها، خطوة تشكل الوجه الآخر للتوقف عن دفع مستحقات الدولة للمجتمع الدولي، قرار عشوائي من عشوائيات العهد، إنهم يخوضون الانتخابات النيابية على أنقاض الدولة والاقتصاد، انتظروا في الأشهر الأخيرة للعهد القوي المزيد من الانهيارات.
في هذا الوقت شدد نادي قضاة لبنان في بيان على أن مطالبه الرئيسة كانت ومنذ البداية مطالب معنوية تتصل اتصالا وثيقا باستقلالية القضاء السلطة القضائية ويمكنها وتمكينها من أداء دورها في اجتثاث الفساد المستشري في البلاد.
وأعلن استمراره في التضامن مع سائر القضاة المعتكفين في اعتكافهم التحذيري مدة أسبوع، معبرا عن انفتاحه للتعاون في حال تلقف المطالب المطروحة منه في بيانه في 11 من الحالي بحسن نية، وعلى رأسها إقرار قانون استقلالية السلطة القضائية في مهلة معقولة، إنما ليس بالشكل الوارد فيه، بل بعد الأخذ بالملاحظات الضرورية وإدخال التعديلات اللازمة التي تضمن الاستقلالية الفعلية، وعلى أن ينظر في ضوئه بالخطوات المناسبة.
من روما شدد البطريرك الماروني الكاردينال ماربشارا بطرس الراعي على أن الدولة اللبنانية لا توجد فيها سلطة مركزية تتخذ القرار ما يحول دون تطبيق اتفاق الطائف في الشق المتعلق على سبيل المثال بحل جميع الميليشيات، مشيرا في ظل الوضع القائم إلى أن السلاح هو من يحكم الحياة السياسية اللبنانية راهنا، لأن من يملكه هو الذي يقرر، ومناشدا للمجتمع الدولي مساعدة لبنان على استعادة هويته كدولة ديمقراطية، لأننا لسوء الحظ فقدنا هويتنا وانفصلنا عن العالم وينظر الجميع إلينا كدولة حرب.
أضاف الراعي أن لبنان مريض ولا بد من علاجه، لذلك نحن بحاجة إلى مؤتمر دولي خاص به تحت مظلة الأمم المتحدة، فهو يجب أن يكون محايدا لأن ذلك من صميم طبيعته، ولا يمكن أن يكون جزءا من حروب من مجموعات إرهابية هنا وهناك، مبديا أسفه لكون لبنان اليوم انفصل عن العالم بأسره. فعندما وقع الانفجار في المرفأ ساعدت كل الدول اللبنانيين وليس الحكومة، لأننا غير معترف بنا في أي مكان، وحتى دول الخليج انفصلت عن لبنان.
وعلى الخط العربي الدولي كشفت مقارنة بين ورقتي وزير الخارجية عبد الله أبو حبيب والأفكار التي قدمها وزير الخارجية الكويتي الشيخ أحمد ناصر الصباح في زيارته للبنان، تجاهل بيروت لدور حزب الله وكل البنود المتعلقة بتطبيق القرارين 1559 و 1701 في مقابل اقتراح تشكيل لجنة مشتركة لمأسسة العلاقات ومعالجة الشوائب، الأمر الذي أثار استغراب مصادر عربية معنية بالملف اللبناني والمبادرة التي قدمت لرأب الصدع في العلاقات الخليجية اللبنانية وبناء جسور الثقة.
اعتبرت مصادر سياسية أن مطالبة رئيس الجمهورية بإنشاء مركز الميجا سنتر لتسهيل إجراء الانتخابات النيابية المقبلة في الوقت الحاضر مؤشر إضافي على محاولته تعطيل إجراء الانتخابات بعد الموقف الذي أعلنه الأسبوع الماضي في حديث صحفي أن هناك اعتراضات على موضوع انتخابات المغتربين.
وقالت أن المطالبة حاليا بإنشاء الميجا سنتر مع العلم أنه يتطلب وقتا طويلا ويحتاج لتزويده بالمعدات والأجهزة اللازمة ليكون جاهزا للعمل أطول من المدة الفاصلة عن موعد الانتخابات، معناها إما وضع العصيف الدواليب وعرقلة إجراء الانتخابات أو لشد عصب جمهوره.
وختمت المصادر أن موقف عون هذا دونه صعوبات لأن هناك اعتراضات سياسية من حليفه حزب الله الذي يرفض رفضا مطلقا إنشاء مثل هذا المركز لكونه يسقط من يده جانبا من التأثير المباشر على قسم من الناخبين وهذا يتعارض مع مصلحته.
حكوميا أكد مصدر وزاري أن جلسة مجلس الوزراء أمس في بعبدة بدأت بكلام للرئيس نجيب ميقاتي تحدث فيه عن إحالة مشروع الموازنة إلى مجلس النواب لمناقشته والمصادقة عليه، وأن الثنائي الشيعي لم يعلق على الأمر تجنبا لأي صدام مع رئيس الحكومة. وأوضح المصدر أنه لم يأتي المجلس على ذكر التعيينات من قريب ولا من بعيد، وأن وزير الطاقة وليد فياض قدم رؤية حول الكهرباء بانتظار أن يقدمها مكتوبة ليبدي الوزراء ملاحظاتهم قبل البت بها.
وكشف المصدر أن جدالا بسيطا حصل بين رئيس الحكومة ووزير الطاقة حول خطة الكهرباء، وأن ميقاتي طلب منه أن يوطي صوته عند الكلام، فيما رفض عدد من الوزراء أي زيادة على التعرفة من دون زيادة في ساعات التغذية.
وزير العمل مصطفى بيرم، وعن الصور التي تناقلتها وسائل التواصل والتي ظهر فيها وكأن هناك جدالا حصل بين بيرم وفياض، فنفى ذلك مؤكدا أن ما حصل مجرد مزاح، وأن دخول وزير الصناعة بينهما لحظة التقاط الصور أوحى وكان هناك جدالا بينه وبين الوزير فياض.
فياض رد على وزير الإعلام بالوكالة عباس الحلبي الذي وردا على سؤال عن مدى الثقة بخطة الكهرباء أجاب: لا نثق قبل أن نرى النور، لأن ملف الكهرباء حساس جدا. رد عليه بالقول: كي نرى النور يطلب منا المجتمع الدولي والممول للأساس أي البنك الدولي الموافقة على خطة الكهرباء، ومن دون الموافقة على الخطة لن نرى النور.
وردا على موقف الثنائي الشيعي الرافض زيادة تعريفة الكهرباء قبل زيادة ساعات التيار، قال فياض: أنا من رأيهم ووجهة نظرنا واحدة وتفائلوا بالخير، فأنا متفائل بإقرار الخطة. وكان أفيد عن جدال بين وزير الطاقة والعمل الذي أكد أننا لا نقبل بتعريفة تفرض على المواطن قبل تأمين الكهرباء.
المعلومات الرسمية عن الجلسة مع مارسيل كرام العيلي.
ملف الانتخابات النيابية وخطة الكهرباء طرحا من ضمن 18 بندا على طاولة مجلس الوزراء في جلسته التي انعقدت في قصر بعبدة برئاسة رئيس الجمهورية العماد ميشيل عون وحضور رئيس الحكومة نجيب ميقاتي والوزراء. الجلسة استهلها رئيس الجمهورية بالتأكيد على ضرورة تفعيل عمل الوزارات لا سيما الخدماتية منها والتي هي على تماس مباشر مع المواطنين. رئيس الجمهورية تناول ملف الانتخابات النيابية وأكد في هذا الإطار على وجوب اعتماد الميجا سنتر ليتمكن المواطنون من ممارسة حقهم الانتخابي من دون أن يضطروا للانتقال إلى بلداتهم البعيدة عن أماكن سكنهم في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة ما يؤثر على نسب المشاركة. وهنا طلب رئيس الحكومة من وزير الداخلية إعداد دراسة عن طلب رئيس الجمهورية إحداث الميجا سنتر لتسهيل عملية الاقتراع في الانتخابات النيابية المقبلة وإمكانية إقامتها لدرسها في الجلسة المقبلة. رئيس الحكومة أكد من جانب آخر على أن البلاد تواجه اليوم تحديات عدة وأن دور الحكومة هو أن تحقق الأهداف الإنقاذية التي شكلت من أجلها، وهذه المهمة الأساسية تبقى أهم من الجدل الذي لا طائل منه، كما قال الرئيس ميقاتي وشدد على أن الشعب اللبناني يتطلع إلى أن تحقق له الحكومة ما يريده من إصلاحات وخدمات ويرفض أي خلافات يمكن أن تحصل، فالمهم أن نكون جميعا في تنسيق وفي شراكة حقيقية على كل الأصعدة وفق الدستور نصا وروحا. الرئيس ميقاتي دافع عن موازنة العام 2022 التي أحيلت إلى مجلس النواب وقال هي درست على مدى أكثر من 8 جلسات على الفاصل والنقطة وهي أفضل الممكن في الوقت الحاضر حتى تؤمن الانتظام المالي للدولة، ونحن محكومون بأرقام ووقائع لا يمكن تجاهلها. مقررات الجلسة تلاها وزير الإعلام بالوكالة وزير التربية عباس الحلبي.
مشروع قانون يتعلق بفتح اعتماد إضافي استثنائي لتغطية نفقات الانتخابات النيابية المزمع إجراؤها في شهر أيار المقبل بقيمة 320 مليار ليرة، نقل اعتماد من احتياطي الموازنة العامة للعام 2022 إلى موازنة وزارة الداخلية والبلديات على أساس القاعدة الاثني عشرية بقيمة 40 مليار ليرة، تحديد قيمة التعويض الخاص بالأعمال الانتخابية وتعويض الانتقال المقطوع للموظفين الذين ينتدبون للقيام بالأعمال الانتخابية النيابية أو البلدية أو الاختيارية عامة كانت أم فرعية.
مجلس الوزراء طلب من وزير الطاقة وضع خطة لتنفيذ قانون يتعلق بتنظيم قطاع الكهرباء.
قدم وزير الطاقة والمياه عرضا لخطة الكهرباء شارحا أبرز بنودها والمقترحات التي قدمها لتحسين إنتاج الطاقة الكهربائية، لافتا أيضا إلى العوائق التي تواجه عمليات الإنتاج والتوزيع. وأبدى عدد من الوزراء ملاحظاتهم على عرض وزير الطاقة على أن يستكمل البحث بالخطة بعد إنجاز كل ملاحظات الوزراء ومقترحاتهم في جلسة مقبلة. وقد طلب مجلس الوزراء من وزير الطاقة وضع خطة لتنفيذ القانون 462 المتصل بتنظيم قطاع الكهرباء في لبنان ودراسة إمكانية إعادة النظر بالتعرفة الكهربائية بالتوازي مع زيادة ساعات التغذية للمواطنين، ووضع خطة لبدء تركيب العدادات الذكية لتحسين التحصيل والجباية.
المعلومات أشارت إلى أن النقاش في سلفة الكهرباء في مجلس الوزراء قد تم تأجيله ريثما توزع الخطة على الوزراء باللغة العربية بعدما كان وزير الطاقة وزع عليهم باللغة الإنجليزية. مرسل كرم العيلي، لبنان الحر.
ومن لبنان إلى مصر، حيث أكدت وزيرة الطاقة الإسرائيلية ما نشر من أنباء تم نفيها في بيروت عن أن غازا إسرائيليا سيصل إلى لبنان. وقالت في القاهرة حيث تشارك على رأس وفد إسرائيلي كبير في مؤتمر مصر الدولي للبترول إنها سعيدة بالتطورات التي تحصل في الشرق الأوسط وتغلب التعاون على العداء.
وكانت مصادر لبنانية رسمية عديدة نفت النبأ في الأسابيع الماضية، وقالت في بيان حكومي أن اتفاقية توريد الغاز تنص على أن الغاز مصري وليس إسرائيليا.
لكن الوزيرة الإسرائيلية التي سئلت في مؤتمر صحفي عما إذا كان هناك احتمال أن يصل الغاز الذي تستخرجه إسرائيل من آبار في عمق البحر المتوسط إلى مصر والأردن وفي نهاية المطاف إلى لبنان، فأجابت بشكل صارم: نعم سيكون ذلك. أضافت: أنا لا أنشغل بهذا، فنحن نبيع الغاز إلى مصر، هي زبوننا وهي التي تبيعه إلى الآخرين.
كما تحدث وزير الطاقة المصري طارق الملا أمام المؤتمر الخاص بنقل الغاز إلى لبنان قائلا إن موعد بدء نقل الغاز مرهون بالأردن ولبنان، وأعمال تجهيز البنية التحتية الفنية لنقل الغاز قد تكتمل في غضون بضعة أشهر.
وأعلن وزير الطاقة الأردني صالح الخرابشة أن تصدير الكهرباء إلى لبنان يبدأ الشهر المقبل بعد الاتفاق مع البنك الدولي على تمويل الكمية.
انتخابيا، أكد النائب عاصم عراجي أنه عازم على تقديم ترشيحه بصرف النظر عن موقف الرئيس سعد الحريري المعلن، معتبرا أن توجيهاته ملزمة بالنسبة لنواب المستقبل ومحاسبيه، بينما هو نائب مستقل تحالف مع المستقبل في الانتخابات الماضية، وبالتالي فإن لترشيحه حيثيات محلية تتعلق بتمثيل العائلات السنية في البقاع وبوجودها الفاعل على مستوى القاعدة الناخبة.
أضاف أن الشارع السني لا يحبذ مقاطعة الانتخابات، إلا أنه يتخوف بعد انسحاب المستقبل من المعركة أن يتغلب عامل المال على الخطاب السياسي وبالتالي نصل إلى مجلس نواب مدهن.
وإذ أشار إلى أن للدوائر البعيدة عن بيروت حيثيات مناطقية تعطي هامشا من الحرية للمرشحين السنة، لم يستبعد في المقابل أن تتجه الطائفة السنية بكاملها إلى مقاطعة الانتخابات. إذا انعدمت الترشيحات في الدوائر التي تحمل رمزية سياسية بالنسبة للطائفة كبيروت وطرابلس وصيدا، وحينها أوضح عراجي أنه لن يترشح.
يغادر رئيس مجلس النواب نبيه بري اليوم إلى القاهرة في زيارة تستمر 3 أيام للمشاركة في المؤتمر البرلماني العربي الذي تستضيفه مصر.
نشر رئيس حزب القوات اللبنانية دكتور سمير جعجع صورة عبر تويتر لمنتخب لبنان لكرة السلة لتهنئته بعد تأهله إلى نهائي البطولة العربية، وعلق على الصورة وقال: مبروك للمنتخب اللبناني التأهل لنهائي البطولة العربية وناطرينك للفوز باللقب. وقد تأهل منتخب لبنان لكرة السلة للمباراة النهائية لبطولة العرب في كرة السلة للرجال التي تقام في الإمارات، بعدما جدد فوزه على الصومال بفارق 15 نقطة 87-72 في المباراة التي أجريت بينهما أمس في قاعة نادي النصر. وسبق للبنان أن تخطى الصومال في الدور الأول بفارق 50 نقطة في 9 من شباط الحلي، ويتطلع إلى إحراز اللقب للمرة الأولى.
صحيحا، سجل لبنان أمس 15 حالة وفاة و 3717 إصابة جديدة بكورونا.
قال الرئيس الأمريكي جو بايدن أن الحكومة الروسية اقترحت مواصلة الجهود الدبلوماسية لحل الأزمة الأوكرانية، وأكد أن الهجوم الروسي على أوكرانيا لا يزال محتملا للغاية وأن واشنطن لم تتحقق بعد من انسحاب وحدات روسية، مشيرا في الوقت ذاته إلى أن العقوبات على روسيا جاهزة.
أضاف أنه تحدث مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين حول الهواجس الروسية الأمنية، مؤكدا أن الإدارة الأمريكية مستعدة للدبلوماسية في شأن الأزمة مع روسيا على الحدود الأوكرانية، ومكررا دعوة جميع الأمريكيين إلى مغادرة أوكرانيا فورا لأن الهجوم الروسي لا يزال محتملا.
وأفاد بايدن بأن لدى روسيا حتى الساعة نحو 150 ألف جندي حول أوكرانيا، مهددا بفرض عقوبات قوية على صادرات روسيا إذا غزت كييف، ولافتا إلى أن الإدارة الأمريكية قدمت للجيش الأوكراني التدريب والمعدات والمعلومات للدفاع عن أراضيه، وأن بلاده ستدافع بكل قوة عن أراضي دول الناتو وستواصل المناورات والتدريبات العسكرية مع الحلفاء في الناتو لصد أي عدوان.
وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن طلب من نظيره الروسي سيرجي لافروف احتواء فعليا وملحوظا للتصعيد ويمكن التحقق منه عند الحدود الأوكرانية بحسب بيان لوزارة الخارجية الأمريكية.
ونقل المتحدث باسم الخارجية نيد برايس عن بلينكن في خلال مكالمة هاتفية جديدة بين الوزيرين أنه إذا كان أي اعتداء روسي جديد على أوكرانيا سيؤدي إلى رد سريع وشديد وموحد عبر الأطلسي، فإننا نبقى ملتزمين لصالح مسار دبلوماسي ونعتقد أن حل الأزمة في شكل سلمي ما زال ممكنا.
بالتوازي، أعلنت موسكو أنها أمرت ببدء عودة القوات المنتشرة حول أوكرانيا.
سجل فجر اليوم إطلاق نار وانفجارات في العاصمة الصومالية إثر هجمات نفذتها جماعة الشباب الإرهابية على مراكز شرطة من دون معرفة نتائج الاعتداء حتى اللحظة.
نختم بالطقس مع سيمونة حتشيتي.
طقس مستقر بيسيطر على الحوض الشرقي للمتوسط. اليوم طقس غائم جزئيا مع ارتفاع بسيط بدرجات الحرارة وضباب محلي على المرتفعات واحتمال تساقط بعض الأمطار المحلية الخفيفة بعد الظهر. رياحا بتكون جنوبية غربية سرعتها بين 10 و35 كيلومتر بالساعة. نسبة الرطوبة عم تتراوح بين 60 و80%. حال البحر متوسط ارتفاع الموج. لمحة سريعة على طقس الأيام اللي جاية. بكرة طقس قليل غيوم مع ارتفاع بدرجات الحرارة وانخفاض بنسبة الرطوبة. بيتحول بالليل لغائم بسحب مرتفعة. والجمعة طقس غائم جزئيا إلى غائم مع استقرار بدرجات الحرارة وضباب على المرتفعات. أما السبت فطقس غائم جزئيا إلى قليل غيوم وارتفاع بسيط بدرجات الحرارة.
ختاما نذكر بالعناوين. عصفورية وفوضى غير خلاقة تعصف بالساحه الداخلية وتشابك سياسي قضائي أمني في قضية سلامي. معلومات عن اتفاق عون وميقاتي على وقف ملاحقة الحاكم شهرين ونار متأججة بين بعبدة والمستقبل. الراعي لبنان يحتاج إلى مؤتمر أممي خاص لسلطة مركزية ومن لديه السلاح والقوة والتأثير يقرر. مصادر سياسية مطالبة عون بالميجا سنتر لعرقلة إجراء الانتخابات أو شد عصب جمهوره. بري إلى القاهرة لثلاثة أيام. جعجع مبروك لمنتخبنا التأهل لنهائي البطولة العربية في كرة السلة وناطرينك للفوز باللقب. بايدن العقوبة جاهزة على روسيا وسندافع عن دول الناتو. نشرتنا انتهت، أخرجها بيتر حشاش. شكرا لإصغائكم.
إلى اللقاء.